مساء الخير. حوار بيروت عبر إذاعة لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 17 شباط 2022. حوار بيروت عبر الموجات 102.5.7.3 FM عبر موقع لبنان الحر aralal.com.lb عبر فيسبوك الإذاعة راديو في لبنان داش aralal وعبر تطبيق لبنان الحر. كما يعاد بث الحلقة الواحدة فجر الجمعة بعد العرض الإخباري الأخير الندوة 416 ترسيم الحدود البحرية. بداية ومن خلال لبنان الحر وحوار بيروت أتوجه بتحية حزينة لروح الراحل رئيس تجمع رجال الأعمال السابق الأستاذ فؤاد رحمة، صديق الإذاعة وضيف جريء جدا، صديق حوار بيروت. وبغيابك فؤاد رحمة، هذا الغياب المبكر، خسر الاقتصاد اللبناني قوة إنتاجية كبرى، وخسر لبنان رجلا تغييريا دافع عنه حتى النفس الأخير. خسر لبنان، نعم، الرجل التغييري فؤاد رحمة الذي كان صوته يعلو فوق كل الأصوات. وخسر تبشري، وخسر الفقراء، وخسرت العائلات المستورة رجلا شجاعا كريما ومعطاء. في القلب غصة أنك رحلت قبل التغيير وقبل بناء الدولة التي طالما حلمت بها. فؤاد رحمة وداعا، نستذكرك مع هذه المقابلة الأخيرة لحوار بيروت في آخر يوم من سنة 2021.
سنة 2020 كانت أسوأ سنة بتاريخنا، لأنه الحكومة اللبنانية أعلنت إفلاس لبنان، ومش بس هيك، المنظومة الحاكمة غرفت بالاحتياط اللي عنا إيه لدعم اقتصاد غير اقتصاد. مشكل بلبنان ستريما منه اقتصادي، المشكل بلبنان سياسي. لبنان مخطوف من قبل مجموعة هودي عم يمنعوا أي إصلاح أي تقدم. كيف بدك الدول أصدقاء لبنان؟ من أني دول أصدقاء لبنان؟ أوروبا والدول العربية وأمريكا. صندوق النقد طلب منا مبادرات، بنرفض. شو بيمنعون؟ كانوا يعينوا مجلس إدارة كهرباء. شو بيمنعون؟ يعينوا هيئة ناظمة للكهرباء. شو بيمنعون؟ يعملوا تندر للكهرباء. شو بيمنعون؟ يسلموا الجيش حدود لبنان ونضبط التهريب. شو بيمنعهم نبلش ورشة إعادة هيكلة القطاع العام؟ شو بيمنعهم نبلش ورشة إعادة هيكلة القطاع المالي؟ اللي بيمنعهم أنه القرار منه قرار لبناني، قرار مرتبط بمفاوضات فيينا، ولبنان مخطوف، ولسوء الحظ هذا الحزب وهذا التيار وحلفائهم عندهم الأكترية هلا ومتحكمين برقابنا. بتأمل انه اللبنانيين يفهموا هيدي ويفهموا الخيارات اللي بدهم يعملوها. نحن مقومات الاقتصادية جاهزة، دفعنا حقها كتير غالي، دفعنا حقها بنمط حياتنا، دفعنا حقها بقدرتنا الشرائية. خلينا نبلش نرجع نبني، تنبلش نرجع نبني. اول محطة هي الانتخابات، اول محطة هي نكسر هالمنظومة، اول قرار لازم نعمله نقول لهم لا، كل يوم لا. وإذا كتير هني مصرين هاتا نعمل طاولة حوار ونشوف، بركي لازم نطلق تنخلص الأولاد، بس ما فينا نضلنا هيك.
إذن الندوة الاقتصادية 416 ترسيم الحدود البحرية مع ضيوفي في الاستوديو. أرحب بالباحث الاستراتيجي والأمن العميد المتقاعد ناجم لاعب. أهلا وسهلا فيك جنرال بلبنان الحر. وأيضا أرحب بضيوفي عبر الهاتف رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، الخبيرة في الموارد الطبيعية لوري هايتايان، والخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد. ترسيم الحدود البحرية بين الخط 29 والخط 23 هل يفرط لبنان بالثروة النفطية وب 12% من مساحته؟ بعد تصريح رئيس الجمهورية لصحيفة الأخبار بأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته، وأن خطنا النقطة 23 وهي حدودنا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي، وإن تعديل المرسوم 6433 لم يعد واردا في ضوء المعطيات الجديدة. ليأتي الرد مباشرة من رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد بسام ياسين الذي استغرب ما نقل على لسان فخامة الرئيس والطلب من رئاسة الجمهورية توضيح أدق لهذا الكلام وحتى النفي، لأن الإسرائيلي يستند إلى تصريح فخامة الرئيس، وبذلك نكون فشلنا عملية فض عروض الحقل 72 في المفاوضات وخسرنا 1430 متر و 12% من مساحة لبنان. الأصوات، كل الأصوات أعلت لحماية ثروة لبنان النفطية. فماذا يقول الخبراء وماذا يقول القانونيون اليوم في حوار بيروت؟ ببدأ معك جنرال ناجي ملاعب، لأول مرة بحوار بيروت، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. هل لبنان يفرط بثروته النفطية بعد تصريح رئيس الجمهورية؟ وما هذا التناقض بين اليوم وبين الأمس؟ ولماذا أهدرنا كل هذا الوقت إذا كنا اتفقنا على 23؟
يعني أول شيء شكرا لاستضافتك، ولما حطيت على أحد المواقع الإلكترونية حدا بيجاوبني أنه هذا نتيجة الخبراء اللي عم تستضيفيهم، هذا مؤتمر وليس فقط حوار.
يعني شكرا لك على ثقتك ولكل المستمعين بالضبط. بيعتبروها ندوي، لأنه نحن بالفعل نطرح المحاور عبر ندوي لنستمع إلى كل الآراء.
فعلا، وبشكرك للوقت الكافي اللي عم تعطينا إياه. عمليا نظريتان كانوا يعتملون في الساحة اللبنانية بمقاربة ملف الترسيم. أول نظرية بعد ما دخلنا بالمفاوضات أنه استحقينا أنه خمس جولات عم نفاوض على 29 وصل لمحل أنه الإسرائيلي لم يستجب لأي من مطالبنا وأوقفت المفاوضات عند هذا الحد. كان لازم فورا نحن أن يتم تعديل المرسوم. هذه إحدى النظريات، بأن عندما يعدل المرسوم 6433 يلي يعتمد الخط 23 باعتماد الخط 29 نتيجة دراسة قام بها الجيش اللبناني وأنشأ من شأنها مركز الهيدروغرافيا في الجيش لم يكن موجود، واستطاع الجيش أن يرسم أي حدود، يعني لديه الخبرة الكافية لترسيم أي حدود في أي مكان بالعالم لأنه يعتمد مبادئ قانونية وفق القانون الدولي. يعني كان يفترض إحدى النظريات أنه لازم نحن نعدل المرسوم 6433 حتى نكفي مفاوضاتنا. النظرية الثانية بتقول أنه بفن التفاوض ما بتوضع كل أوراقك على الطاولة، يعني مش بالضرورة يكون عندك تعدل المرسوم حتى تفوت على التفاوض، بتضلك على طول تنزل ورقة فوق ورقة.
نعم.
وهذا الشيء لمسناه بكيفية تعاطي فخامة الرئيس بهالموضوع، ووصل لمحل عندما المفاوضات بلشت تعطي نتيجة سلبية كان أعد الورقة يلي أرسلت الشهر الماضي للأمم المتحدة، الورقة اللي اللبنانية كان أعدت بمنتصف العام 2020، يعني أعدت هذه الورقة وكان لازم ترسل في حينه كوسيلة لوسيلة ضغط أكثر ما قبل تعديل المرسوم. يعني كل الأمور كانت ماشي بهالاتجاه. يمكن الوفد اللبناني أو السياسي اللبناني السلطة اللبنانية أخذت الخيار الثاني اللي هو فن التفاوض بتحط ورقك كلهم على الطاولة.
نعم.
وهكذا انتظرت وصول الموفد الأمريكي. الموفد الأمريكي حضر، يبدو الإسرائيلي زاد ضغطه، هو اللي أرسل الرسالة للأمم المتحدة ب 23 كانون الأول، وهو اللي هدد الشركات، أنذر الشركات اللي ممكن تجي على حقل 9 في لبنان نتيجة الدعوة لاستدراج عروض عن جديد. انذاروا لهذه الشركات واعتباروا أن التفاوض يجب أن يتم بين الخط 23 والخط 1 الإسرائيلي يلي بفوت لفوق صيدا عندنا نحن. لذلك ساعتها كان الجواب اللبناني، وأهم نقطة في هذا الموضوع هو الرسالة اللي أرسلت للأمم المتحدة. هذه الرسالة أثبتت أنه نحن التفاوض عندنا نحن دائما سلكناه وفق الخط 29 يلي هو نتيجة دراسة بريطانية ومكتب مختص. نحن مننظر إسرائيل إذا ما بلشت بحقل الكريش ممنوع تبلش لأنه منطقة متنازع عليها رسمت في هذه الوثيقة بالذات، وكذلك المبدأ الثالث الشركات التي ممكن أن تعمل في هذا الحقل، وأي حقل ضمن خط 29، صحيح لم يرد كلمة 29 ولكن وردت في المفاوضات، نحن كنا في التفاوض أوردنا أنه هذه حقوقنا. وأهم مبدأ في هذه الورقة أنه إذا لم يتم الوصول بالتفاوض إلى نتيجة إيجابية سوف نعمد إلى تعديل المرسوم، لأن المادة 3 من هذه المرسوم تخولنا حق التعديل.
نعم جنرال، يعني أسباب إلحاح الموفد الأمريكي هوكشتاين، ويعني حتى تصريحه للال بي سي أنه لا أحد يأخذ كل شيء، ولكن بيقول العميد بسام ياسين لا نستطيع التنازل ولم نأخذ بعد أي شيء. إعلان لبنان أن خطة التفاوض هو خط التفاوض هو 23 يعني خسارة، فدفعنا كل شيء مقابل البلاش، نحن حققنا لإسرائيل ما تريده. بالوقت اللي عم بتقول أنه ممنوع أنه يبلشوا بحق الكريش، بالوقت اللي فيما قال بصحيفة إسرائيلية بيقول لهم أنه إذا رئيس الجمهورية بلبنان قال الخط 23 فتفضل يا شركة بلشوا شغلكم بحق الكريش.
أنا لست رجل قانون، ولكن نستفيد من وجود دكتور مرقس معنا بسؤاله التالي. هذه الورقة التي منذ 3 أيام وزعت واعتمدت وثيقة رسمية في الأمم المتحدة بست لغات، هذه الورقة الموقعة من قبل مندوبة لبنان والتي نعم أرسلت إلى الأمم المتحدة من الخارجية اللبنانية بموافقة وزارة النفط ووزارة الأشغال العامة وفخامة الرئيس اللي أرسلها، يعني هذه الورقة أقوى من تصريح شخص رئيس
سيد رئيس الجمهورية.
هذا ممكن ما بعرف أنا هذا الشيء قداش مدى قوتها. طيب. يعني نحن صار عندنا قوة.
لماذا هذا التصريح لرئيس الجمهورية بالوقت اللي قلنا عم نأخر بالمفاوضات لنحصل؟ يعني حتى الرئيس السنيورة كان قال إنه ما منفاوض على خطوف زيادة عن خطوف لحتى ناخد اللي بدنا، عادة منروح بالمفاوضات منطلب أكتر لنحفظ حقنا. نحن تنزلنا عن حقنا 29 وقلنا 23، إذا نحن شو رح ناخد؟ هيدا رئيس البلاد يصرح وما صار أين. في يوم بارح الوزير جبران باسيل بيقول هي حدود بحرية بحديث إذاعي، إنه إذا لا يعني لما بيكون في نفط بالماء بيكون إلهم قيمة، بس إذا ما في نفط ما بيكون إلهم قيمة. كان هيدا الجواب. نعم. إذن هل هو مقصود؟
نعم نحن في معاناة
أو
منذ
هل
عام 2011
بمخفية عميد، يعني كأنه الرئيس تنازل مقابل شيء آخر مثلا،
يعني مش معد الأمور سرية والوفد، طالما رئيس الوفد حكي صار فينا نحكي نحن انه قديش عانى الجيش اللبناني حتى وصل الخط 29، حتى وصل عرف باثناء زياره للوفد اللبناني الى قبرص بوقت ضباط من الجيش اللبناني ومن وزاره الاشغال رايحين على قبرص يعالجوا الموضوع، هونيك عرفوا بالخط 29 سنه 2013. الخط 29 هو مرسل من نتيجه طلب من حكومه الرئيس ميقاتي بال2011 لمكتب بريطاني مختص بالهيدروغرافيا، وورد قبل ورود قبل اعتماد المرسوم 6000 صدور المرسوم 6433 ورد ب 20 يوم، يعني ورد ب 17 اب المرسوم صدر بشهر 10، يعني ورد وناموا عليه. من وقتها في عندنا مشكله نحن في لبنان، من وقتها مين عم بيضغط وكيف من وقتها هذا الموضوع، من وقتها هو بلش المشكلة. يعني تصوري أنه هذا الكتاب البريطاني نام عليه بالصدفة، أحد أعضاء اللجنة بيعرف أنه في حدا بريطاني معنا باللجنة اللي رايحين، مش اللجنة هايدي، اللجنة اللي رايحة على قبرص تشوف شو كيف الترسيم تم بينه وبين قبرص، رايحين على قبرص، قال في وفد في حدا بريطاني، هالبريطاني من هو؟ حكوا معه قال لهم نحن أرسلنا لإلكم، أرسلنا من 2011 كان نايمين عليه 2013. لو ما احد
اللي كان نايم على هذا المرسوم
أودي رئاسة مجلس الوزراء، اسألي مجلس الوزراء انا ما بعرف مين، ومجلس الوزراء بتسأل يوم بيقول لك ارسلنا لوزير الاشغال، وزارة الاشغال من 2013 المرسوم عندهم.
بس حتى بعهد الرئيس حسان دياب عمل واجبات الرئيس حسان دياب ولم
رئيس دياب
يتم الاخذ بهذا.
رئيس دياب انسان اكاديمي رجل راقي، لما استدعى اللجنة وعم يسألهم شو اللي صار وعرف منهم شو اللي صار فورا طلب من وزير الأشغال العامة تعديل المرسوم، وهكذا تم خلال يومين، أخذ فرصة يومين. وزيرة الأشغال وزيرة الدفاع مضت وطلع من عنده باتجاه للقصر الجمهوري للتعديل ونام بالقصر الجمهوري.
طيب قلت بحديث سابق لصوت بيروت انه الرئيس بري هو من نيم 8 سنوات هذا المرسوم.
نعم.
بجواريره.
نعم. كان هو مكلف، هو رسم اتفاقية الإطار مع الموفد الأمريكي في حينه، وهو اللي فاوض مع هوف، وهو اللي كان ما بعرف شو ظروفه لأنه ما أفرج عن هذا الاتفاق الإطار، وحطوا بتصرف رئيس الجمهورية بال 2019 بال 2020. يعني كان
معقول معقول المسؤولين الكبار في لبنان يفرطون بثروة لبنان النفطية؟ طيب شو عم بيصير؟ خلينا ناخد رأي القانوني رئيس مؤسسة أو منظمة جستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص الذي ينضم إلينا الآن. تحياتي لك دكتور مرقص.
أهلا وسهلا ستريما، تحياتي إليك لضيفك الكريم وللمستمعين الأعزاء.
دكتور بول مرقص، طبعا لقانون البحار، هل الخط 29 هو الخط الصحيح للبنان أم الخط 23 هو الخط القانوني؟
بدي أقول لك أهم شيء نعرف أنه بالقوانين عموما ولا سيما بقانون البحار وأكثر تحديداً اتفاقية مونتيغو باي عام 1982 اللي هي بتحدد مساحات الدول وحدود البحرية وحقوقها النفطية والغازية وغيرها، هي بتعتمد معايير، وأهم هذه المعايير الترسيم ابتداء من خط الشاطئ يعني من الجغرافيا البرية امتداداً إلى البحر، وبتعتمد خط الوسط وبتعتمد مبادئ الإنصاف، لكن ما في منيو، يعني ما في عندك هون مثل requirements متطلبات معينة بتوضعيها بيطلع لك نتيجة.
نعم.
همانا موجودة لا بعلم القانون أساسا ولنا موجودة تحديدا بالقوانين البحرية لسيما اتفاقية مونتيغو باي أو غيرها من المبادئ التي ترعى الترسيم البحري. ففي عندك معطيات قائمة على إحداثيات برية، إحداثيات بحرية، عندك حتى ظروف تكون فيها الدول من النواحي التاريخية، إذا عندها وثائق، إذا عندها سبق ترسيم من زمان عملته، إذا في عندها معالم بحرية وبرية، إذا عندها معطيات حتى اجتماعية وتاريخية وتجارية بتبين وبتظهر حقوق، فلذلك بيكون في عادة عن خلافات حول الترسيم، وإلا الترسيم بيكون تلقائي وحتمي. هلأ طبعا بين دولة وأخرى بتفرق، يعني إذا عندك أشكال من التقارب بين الدول على شكل يو أو غيره من الأشكال اللي بتصعب أكثر عملية الترسيم بتكون يعني أبعد إلى التحقيق مما هو الوضع بين لبنان وإسرائيل. بالحالة الحاضرة، بالحالة الحاضرة أنت عندك خطك الرسمي المعتمد هو الخط 23، نحن عم نحكي هلأ أنا وياك، إنما المفاوض اللبناني بناء على تدخل قيادة الجيش وعدد من الخبراء المشكورين وجدوا أنه الخط 23 بيسوى يندفش أكثر، بتروحي في 1430 كيلو بتشارك إسرائيل بحقل قريش وبتوصل إلى 29 على اعتبار أنك بتبلشي من رأس المأورة، وهيدي نقطة غير متنازع عليها أبدا. قال المفاوض اللبناني اعتمد هالخط طبعا حتى يحاول يحصل حقوق أكثر، ولكن إسرائيل جابهت الوضع بتعنت معهود لها وبحجج لا تستقيم، منها أنه عندك صخرة هي تخليط ببالت الشط، وهيدي الصخرة تبين أنها هي مغمورة بالماء، وتكون مغمورة بالماء إذا بتروحي على المادة 121 فقرة 3 من اتفاقية قانون البحار بتلاقي أنه لازم تكون الجزء سكنية أو قابل للسكن، وهيدا منه الوضع تبع الصخرة هاي، ورجع محكمة العدل الدولية ب 12 تشرين الأول الماضي ثبتت هالنظرية هاي بالنزاع بين الصومال وكينيا. هذا النزاع اللي دام 7 سنين واللي كان كمان على خلاف بصخرة مشابهة، وأدت المحكمة إلى إصدار قرار إنه لا تأثير على هيك نوع من الصخور بالترسيم وبتحديد خط الوسط، يعني ما بتخلي الخط متعرج ولا بتخليك تبعدي بالخط حتى تزيحي عن هالصخور هاي أو تخسر حقوق من وراها. وهذا اجتهاد دولي مهم، جوريسبرودنس كورتس بريسيدنس على الصعيد الدولي كرس مبدأ جديد وثابت بقانون البحار معطوف على المادة 121 اللي قلتلك عنها. فهالقرار الصريح والمتين والقوي والمحق كان يسوى ولازال بيسوى لبنان انه يتمسك فيه. على كل حال في تجارب بين دول مثل الولايات المتحدة وكندا كمان اتفقوا على التقاسم وكان فيها النوع من العوائق البحرية، إنما هي لا تهضم على الحقوق. فبالتالي تلخص ونقول إنه أنت اليوم على الورق رسميا خطك 23 ما نغلط، هيدي غلطة ربما صارت قبل.
نعم هيدا خطأ، خطأ سابق بعد الخطأ الأول في اعتماد النقطة واحد للتفاوض.
الخطأ مفترض عدم تكريسه، الخطأ مفروض ما نكرسه، العكس كان لازم نصلحه.
نعم.
وضلنا متشبسين قد ما فينا بال 29 أو شيء قريب لل 29.
اليوم في اليوم في حدث موقف رئيس الجمهورية ب 12 شباط لصحيفة الأخبار بمقابلته مع صحافي الأولى نصيف، بكرس هيدا الكلام اللي أنت عم بتقوله. نحن خطنا 23، الموقف الرسمي اللبناني واضح، النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدود لبنان البحرية، البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته، بالوقت اللي بيثبته المفاوضين اللي كلفهم رئيس الجمهورية برئاسة العميد بسام ياسين انه قدموا له ملف وتم التدريب وفي كل المعلومات اللي بتحكي عن 29 مش 23. ماذا الذي تغير؟ طيب وهل الرسالة إلى الأمم المتحدة هي قوة قانونية للبنان بعد تصريح رئيس الجمهورية؟
صحيح.
هون يعطينا نقطة قوة كتير كبيرة لإسرائيل لتاخد الحق اللبناني بهذا التناقض.
على الرسالة هي وثيقة خطية قدمتها مندوبتنا ب 28 الشهر الماضي واعترضت فيها على عملية التنقيب بحق الكريش، واعتبرت انه الخط 29 هو الخط التفاوض المعتمد، بس هذا ما بغير من حقيقة وجود مرسوم بكرس الخط 23. نحن كان لازم نبادر الى تعديل المرسوم المذكور 6433 لانه بالمادة 3 منه الك حق تعدلي بضوء اي معطيات جديدة، وبالمادة 157 من نظام الامان العام للامم المتحدة كل دولة لها حق اعادة النظر به ويسائقة اللي بتكون مقدمتها من جانب واحد، يعني مثال هذا المرسوم اللي هو قابل للتعديل. هلأ أقول لك إنه الموقف العلني هو موقف دقيق جدا. أولا لأنه بمحل معين لو كان اللي عم بيحكيه الرئيس بمحل هو موجود، يعني وقت يقول إنه الخط الرسمي هو الـ 23 بس بمحل تاني كنا نحن عم نشد باتجاه تحصيل حقوق للبنان، كان في يعني حاول يضل يتشبث فيها ويمكنها ويمتنا عبر تعديل هذا المرسوم. والأمر الثاني اللي بدي أقوله أنه في عندك هون دقة بموضوع الظهور أمام الرأي العام. يعني من جهة مطلوب من الرئيس ومطلوب من الحكومة اللي هي غايبة على كل الأحوال، لأنه بالمادة 65 من الدستور هي بتعود لها رسم السياسات العامة بجميع الحقوق، فوين من هذا الحقل وين من الرد على الورقة العربية الكويتية؟ ما شفنا حكومة. فلنرجع لموضوعنا، وقت اللي بده يطلع الرئيس ويحكي يعني بالشكل كان مفروض أساسا ما ينعطى حديث لجريدة، نعم ينعطى حوار مباشر مع اللبنانيين ومصارحة ومكاشفة، إنما هيدي المكاشفة المطلوبة نفس الوقت محفوفة بالمخاطر. لأنه كل كلمة بتصدر عن الرئيس يا بتمثل يا بتضعف موقف لبنان وموضوع حرج، يعني من ميل بدك أنت تظهر للرأي العام الحقيقة، من ميل تاني ما بدك تتلفظي بأي تعبير ممكن يؤخذ على لبنان لقدم وهضم مزيد من حقوقه. هذا موضوع كتير دقيق لأنك بمرحلة تفاوضية. فبعتقد أنا الحديث للجريدة والصياغة اللي نشر فيها الحديث منا موفقة.
بس خلص يعني شغلة وصار
أمام الرأي العام.
هلأ ما نحكي بالنتيجة. هلأ شغلة وصارت خطأ ما
بس لابد بس بعدك هلأ بعدك بمحل اللبنانيين بحاجة للحقيقة ويسمعوا حقوقهم وين. مفروض يصير في طلة مباشرة بس بدها تكون مدروسة وبدها تكون محنكة لأنه ما بدك بس يستفيد منها رأي العام اللبناني الداخلي في سبيل كشف الحقيقة وإنارته على حقوقه، بس كمان بدك ما تفرطي بأي مكتسبات ممكن تحصل عليها لأنك بعدك بمرحلة تفاوضية رسمية. ما صار شيء بعد. ما في قرار ولا في تعديل للمرسوم أبدا نهائيا.
طب لماذا هذا المرسوم لم يتم تعديله؟ لماذا نام في الأدراج؟ لماذا؟ من المستفيد من المسؤولين
بتنييمه؟ وجهة نظر بتقول عندك وجهة نظر بتقول
بس أنت بتعرف أنت مراقب ومحلل وقانوني. نحن ما نجاوب منك.
إيه معك جاوبك عم قلك رغم أنه بدك تسأل المعنيين بس لكن في وجهة نظر بتقول بمحل معين. أنا ما هو في واضح قلتلك أنا مع تعديل هذا المرسوم من الأساس كنا حتى ببدايات التفاوض يعني بعد 2011 رأسا وقت الجيش تقدم بملاحظاته بمقتضى المادة 3 من المرسوم نفسه اللي بتحقلك فيه التعديل معطوفة على المادة 157 أمين عام الأمم المتحدة بعدلو كنا. بس عم بقلك هلأ في وجهة نظر تقول ولست أدافع عنها بس طالب جواب من هيك عم جاوبك قلتلك رأيي شو بس تجاوبك ليش ما صار. في وجهة نظر بتقول أنه لو عدلنا المرسوم ورحنا لل 29 كنا أي نقطة تفاوضية وصلنا لها بين 29 و 23 رح تعتبر تفريط بحقوق لبنان وساعتها خيانة عظمى موصوفة. ربما في هذه الوجهة النظر لذلك ترك الأمر ربما أقول ولا أدافع إنما أشرح لأقول لماذا ترك هذا المرسوم على غيربه دون ما تعديل. أعتقد ذلك لكن بمطلع الأحوال بدي أضيف نقطة من عندي انه اليوم بالاجواء الحاليه حيث انه نحن اللبنانيين لا نثق يعني في ثقه لما اقول لك معدومه شبه معدومه بالسلطه السياسيه القائمه من حيث انه شو ما عملت لو اصابت راح يكون عندنا تشكيك كيف لو اخفقت. فالموقف الرسمي لا يحسد عليه ان شو ما عملوا الجماعه حتى لو أفلحوا في أمر معين الشكوك بالرأي العام موجودة وما رح تطمن الناس. مشان هيك هلأ الناس إذا ملاحظة صارت نص خبرة كلهم بدهم يفهموا الخرايط ويشوفوا وين حقوقهم. أنا مبارح أعطيت مثل مثل اللي بيجي بيطلب منك فاتورة الكهرباء بدك تقولي له للجابة بنزل معك لشوف العداد تنزل لتشوف الساعة بعينك وبدك تتأكد كمان ما صار في تحريف وتزوير على الساعة. هالأكثر في قلة ثقة عند الناس بالسلطة الحاكمة. مشان هيك المسألة منا مانيو تأرجع لك انه جاوبنا اي خط هو الحقيقي والصحيح. اثنين المسألة ثقة مسألة حكمية رشيدة غير موجودة بلبنان.
قلت فكرة قبل ما اترك السؤال من الجنرال ناجم لاعب لإلك. قلت فكرة انه المطلوب انه هالمقابلة اللي صارت وما كان لازم تصير يطلع يوضح للرأي العام رئيس الجمهورية في حال لم يوضح بقية الامور. هلأ هيك هل يعتبر هذا تفريط بالثروة النفطية او كما قال البعض انه هيدي خيانة قانونياً؟ ايه
لا ما فيك تقولي على في البعض تحمسه
ايه كان في حماس
وراحوا قالوا انه في خيانة عظمى ومحاكمة
بحقلون يقولوا هيك.
على في عندك نص المادة 60 للدستور بحالة الخيانة العظمى الرئيس امام المجلس الاعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء وعلى كل حال ما بيتحكم غير هونيك لو ارتكب جريمة عادية يعني لو قتل حدا بالقصف لا سمح الله على غير موضوع. تغير انه هذه المطالبات اللي بتستند للخيال العظمى وغيره بعتقد فيها حماس اكثر من اللازم. لانه ما فيك تبني تفحصني على حديث معطى لجريده لو كان هذا الموضوع غير محق، لو كان هذا الكلام ما نوافقين عليه هذا غير امر. انما اليوم بالحاله الحاضره في شيء امر واقع قانوني عندك مرسومك. هلا بقول لك الخط 23 هو حدودك.
نعم.
عم بقول لك المرسوم انه هلا الخط هو 29. ما هذا اللي كنت عم بقول لك لازم يصير كان تعديل لهذا المرسوم. حتى لو صار في تعديل لهذا المرسوم كان بحث اخر.
نعم.
بس هلا الوجه مباشره لفكره القفز الى الخيانه العظمى وترتيب النتائج بعدين هذا حماس. أكثر من الزوم. على كل حال حتى لو توفرت ما عندك ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب هيدي بدأ اتهام.
فاليوم المطلوب توضيح من رئيس الجمهورية بلكي أكثر كيف كان أكيد. هذا الموقف والحديث أكيد. حتى ما تاخذ إسرائيل نقطة قوة لإلها انطلاقا من نقطة ضعف بلبنان. هذا التناقض بين الوفد المفاوض وكلام رئيس الجمهورية. بدي أترك السؤال للجنرال نجم لاعب لإلك.
دكتور الله معك. يعني نحن بداية انه اليوم ما عاد في شيء مخبى بوجود وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والناس واكبت. مش كل الناس صارت صحيح صارت خبرة مثل ما عم بتقول، بس الناس واكبت انه عرض على مجلس الوزراء بشهر 7 ما قبل انفجار بيروت، انفجار المرفأ ب 2020، عرض من خارج جدول الاعمال تعديل المرسوم بناء لطلب الوفد المفاوض وما تم التعديل. بعد منها كمان ب 15/9 كذلك بجلسة مجلس الوزراء عرض وكمان ما تم. بعدين الرئيس حسان دياب بتصريحه مبارح أول مبارح بيقول أنه أنا يعني لما اقتنعت بوجهة النظر يلي شرحها الوفد أمامي استحضر الوزراء وطلب وفعلا وافقوا الوزراء على تعديل المرسوم من بعد دراسة قوية بالمديريات اللي لازم تندرس والمرسوم اللي طلع من وزارة الأشغال ومضى عليه وزير الأشغال وزيرة الدفاع وطلع من عند الرئيس الدياب لعند رئيس الجمهورية وبوقتها نام المرسوم. مش معناتها الخط 29 مش خط صحيح أو عم نطلب نحن الأكثر حتى نحصل على الأقل. الوفد اللبناني ما راح التفاوض إلا ما صدر بيان من القصر الجمهوري كلفوا بالتفاوض وفق الخط 29. يعني هذا الكلام صحيح لم يعدل المرسوم ولكن كل مجرياته هي كان لازم يتم ما تم، ولكن كل هذه قناعة. صحيح مطلوب من فخامة الرئيس انه لم بيقول انه هذا الشيء لم يبرهن انه 29 لازم يشرح للناس لانه الناس كلها تعاطت بهالموضوع وصار عندها خرائط مثل ما تفضلت. طيب لازم يشرح للناس يتفضلوا هاللي عندهم شيء ضد 29 يتفضلوا. حضرتك شرحت انه في سابقة دولية في بين كينيا والصومال في محكمة العدل الدولية في قرار من مجلس من هيئة التشريع والقضايا بلبنان ضرورة تعديل المرسوم. يعني إذا كل هودي بيطلعوا مش مزبوطين لازم يشرح لنا أو الرئيس أو من أقنع الرئيس بهذا الوضع يشرح لنا. أنا سؤالي مش هم إذا بتسمح طولت شوي. سؤالي نحن لو عدلنا المرسوم ونحن ماشيين وفقا الاتفاقية الدولية للبحار ونحن وفدنا يعني كان صارم وجيد وبإظهار حقنا عمليا إذا اعتمدنا على القرار البريطاني الفرنسي سنة 1923 بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين، نحن اللي عطانا رأس النقورة وصخرة التخليط يلي هي مثل ما تفضلت صخرة مائية لا عليها سكن ولا يؤخذ بها وحكينا فيها. هل كان من المفروض أن نجلس مع العدو؟ هل كان من المفروض؟ وإلا كان فينا نحن قانونا نبلش باستخراج نفطنا وخلي العدو يعترض والأمم المتحدة تحلها؟ يعني كان يعني هل اتفاق الإطار يلي انعمل ألزمنا بالتفاوض كان لازم ما نتفاوض ولا نجلس مع عدو لأنه بنتيجتها بده يصير فيه توقيع بين دولتين وهذا تطبيع حذر منه حزب الله؟
أول شيء جنرال كل اللي شرحته أو كما قال لك معظمه أنا وياك متفقين عليه
طبعا.
والرغبة أو الهاجس اللي عبرت عنه بحق باخر سؤال انا كمان بشاركك فيه. هيدا امر ما مش مختلفين عليه، انما عم نشرح اليوم اذا هالشيء بالامر الواقع بكثير ام لا، في فرق بين نحن شو بنشتهي وشو بنتفق، وهيدا طموح مشترك بعتقد مش مختلفين عليه، وبين الامر الواقع القانوني كيف. فمن هيك حتى المستمعين يعرف علينا تحديدا عشو عم نحكي. فجوابا على سؤالك الاخير بموضوع المباشرة بالتنقيب، انت بتعرف جنرال انه الشركات الدولية كيف تتحرك اولا، يعني بقصد من حيث الدافع او من حيث الاسسمنت اللي بتعمله، بتعمل شيء اسمه ريسك اسسمنت. فبالريسك اسسمنت للمنطقة بتاخد الكاونتر بالاعتبار، يعني مخاطر البلد حيث هي عم تنقب، إمكانية واحتمال وجود نزاع، إمكانية نشوء حرب، إمكانية استهداف منشآتها. تعرف لأنه كل منشأة بتركبها هي بتساوي تقريبا 4 حاملات طائرات، وبالتالي الشركات حتى لحتى هي تتحرك اتجاه التنقيب بدها قرار استراتيجي بتاخده على مستوى الشركة، وهو كمان ما بخفيك بيكون عم بيتلمس ويتحسس يعني التقاطعات السياسية. وبالتالي هذا هاجس أمني سياسي اقتصادي استثماري موجود لدى هذه الشركات. الأمر الثاني اللي بتاخده بعين الاعتبار وطبعا ما بيخفيك أنه عندما بدها تنقب هي، إذا عرفت أو اكتشفت أو صار في نزاع حول هذه المنطقة اللي عم بتنقب فيها، خصوصا أنه في عندك يعني حديث معلن صار له سنين حول عدم وجود اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، رح هي ساعتها بتحاذر انها تيجي تنقب وتحط كل هالمعدات والانشاءات والاستثمارات اللي بدها توظفها. فايضا في عامل التنفير، يعني اي استهداف حتى بالتصريحات لهذه الشركات ومنشآتها من شأنها أيضا أن تجعلها تنجح. يعني في اعتبارات كمان ما بعرف إلى أي مدى كان رح ينجح لبنان أنه يفرض أمر واقع ميداني، لأنه منه لحاله عم يتصرف، مضطر يتعاون مع هذه الشركات لقرار استراتيجي تاخده بالانطلاقة وبالتنفيذ وبالاستمرارية تبني تنطلق فيه من هذه المعطيات اللي هي متعلقة بالمخاطر. فمش بالضرورة كان رح يصح هذا الأمر.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص على هذه المقابلة عبر الهاتف وهذا التوضيح. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر، ونتابع حوار بيروت الندوة الاقتصادية 416 ترسيم الحدود البحرية مع ضيوفنا العميد المتقاعد الباحث الاستراتيجي والأمني جنرال ناجي ملاعب، وأيضا رح بيكون معنا عبر الهاتف الخبير في اقتصادات النفط والغاز دكتور فادي جواد والخبيرة في الموارد الطبيعية لوري هايتايان. بداية بس هيك إشارة إلى أنه بدنا نبارك للبنان وصول الوفد الرسمي، وصول الوفد المنتخب الرياضي. هلأ ما في شيء رسمي، كل الرسميين عم بيباركوا، بس الوفد الرياضي موجود بالمطار، ما نقول مبروك لأنه رفعتوا اسم لبنان عالي بكل هالشح والحزن والأزمات، رفعتوا اسم لبنان وفرحتوا قلب اللبنانيين، ويريت كل هالسياسيين اللي راقدين يباركوا لكم يمشوا مثلكم بالنصر للبنان. فإذا مبروك لمنتخب لبنان للمرة الأولى بيسجل هيدا الفوز بالبطولة العربية، وهن اليوم حضروا إلى لبنان من دبي. بدي تابع بترسيم الحدود البحرية وأسأل ضيفي وهو باحث العميد ملاعب، وأنت عندك خبرة بالأبحاث بخطوط الغاز، هل زيارة الموفد الأمريكي إلى لبنان وإلى إسرائيل هو كضغط عما يجري في المنطقة من صراع كبير بين روسيا وأوكرانيا. يعني كان بالأسبوع الماضي في تصعيد كتير كبير توصل إلى هدوء نوعا ما، وكل الصراع يدور حول النفط.
طبعا أوروبا عطشة للغاز.
أدى لبنان، أدى لبنان هون بيطرطش من ما
أوروبا بحاجة للغاز. ما بيكفي الغاز بالسويد وبهولندا، ما بيكفوا بفنلند، ما بتكفي 10% من استهلاك أوروبا. بتاخد شوي من الجزائر، وكانت تاخد شوي من ليبيا، كمان ما بيكفوا. المصدر الرئيسي لغاز أوروبا معروف أنه 30% بالصيف من روسيا و 40% بالشتاء. الأمريكان كانوا من حيث احتياط الغاز بالعالم، روسيا هي الأولى، إيران هي الثانية، قطر هي الثالثة، فنزويلا بتطلع إلى غير دول بعدين. ولكن الأمريكان نتيجة استخراجهم للغاز غاز الصخري صاروا أول دولة مصدرة للغاز. في تصديرهم للغاز هني بهمهم كتير أنه يكونوا هني مصدرين الغاز على أوروبا. فمن هاي الناحية لمن كانت تصدير الغاز من روسيا أكتر وعبر أوكرانيا يتم، ولمن صار الانقلاب اللي صار بأوكرانيا على السياسة الروسية وإجا حكم موالي للغرب بأوكرانيا بال2013، وشفنا بال2014 العقوبات اللي انعملت على روسيا نتيجة استرجاع للقرم يلي كان أساسا مقاطعة روسية قبل ما تنعمل أوكرانيا دولة كلها. وهذا يعني ما في حدا يحمله، لأنه مركز قيادة البحرية الروسية لكل الأسطول الروسي هي بسيباستوبول بالقرم، يعني ما فيها تتركه لدولة معادية لروسيا. هذا بس بوقتها انعمل عليها عقوبات. من ترش العقوبات هايدي أنه الألمان فورا لما حسوا أنه أوكرانيا في مشاكل بينه وبين روسيا، عقدوا على خط غاز بيجي مباشرة من روسيا عبر بحر البلطيق دون أن يمر بأي دولة، ولكن فقط بالبحار بيوصل على ألمانيا. عندهم هذا الخط هم مسمينه نورد ستريم 1، نورد ستريم، عملوا نورد ستريم 2، عقدوا مع الروس عن نورد ستريم 2. هذا الخط كانوا الأمريكان ضده مرة واثنين وثلاثة، ووصلوا أنه بومبيو من سنة الماضي بمؤتمر ميونخ للأمن هدد ألمانيا إذا بيمشي هذا الخط بدنا نحط عقوبات على ألمانيا، بحجة أنه نحن أوكرانيا عم تستفيد من مرور الغاز، وأكتر يعني فيها أكتر من مليارين دولار أو أكتر من 4 مليارات دولار رديات مالية من مرور الغاز عبره. وإذا وقف هذا الخط يعني ومشي خط اللي فوق نحن بنكون أزينا أوكرانيا. هاي الحجة الأمريكية. ولكن أمريكا بهمها كتير أنه الغاز تبعها يجي حتى لو كان أغلى، تلزم أوروبا بالغاز تبعها هون نحن اللي مبين غاز شرق البحر المتوسط، مبين هذا الغاز. بلشوا الأمريكان أكتر شيء يهتموا بمصر يلي كان عنده حقل الطفرة. هذا الحقل لما بلش يكفي الاستهلاك المحلي وبيطلع لبرا، عملت مصر عملت مركزين لتسييل الغاز، كلف مصر 11 مليار دولار المركزين، صارت تسيل الغاز وتودي على أوروبا من عندها من هونيك. هلا نعمل كونسورتيوم للغاز إن تودي ينعمل خط للدول السبع يلي بهالكونسورتيوم يلي هني إيطاليا، اليونان، قبرص، وإسرائيل، أردن، ومصر، والسلطة الفلسطينية. هيدي السبع دول، هاي السبع دول عملوا كونسورتيوم على أساس بودوا بيصير الغاز بيجي بيسيل هونيك وبيطلع. هلا بنفس الوقت نعمل خط الغاز العربي، معلش يعني ناخذ وقت بهالموضوع، ولكن
لا بالعكس نحن بهمنا نشرح للناس.
هيك خط الغاز العربي لما صار عنده فائض مصر
حساسة.
وقبل ما تعمل تسييل الغاز معمل بيكلف، عملوا خط الغاز العربي يلي بيطلع من مصر على عسقلان، بفوت منه فرع على عسقلان، وبيطلع على عقبة على الأردن، وبيطلع على الأردن على سوريا، ومن سوريا بينضم له خط غاز من بغداد، يعني خط غاز عراقي بينضم له. وكان ممكن قطر أنه ضم له خط غاز يجي على سوريا ويطلع كله على تركيا ويكفي باتجاه أوروبا. هذا الخط أنجز لحد كلس، لحد الحدود التركية. ولبنان سنة 2008 تلقى غاز من هذا الخط على لطرابلس، مي الفرع منه على طرابلس أخذنا غاز. وهذا الخط اللي بدنا ناخذ منه غاز للكهرباء هلأ.
نعم
واضح؟ أوكي. هذا الخط اللي من ضربت إسرائيل من لمن صار في مقاومة داعشية بسيناء وضربوا هذا الخط 13 مرة. إسرائيل تشكت الأمم المتحدة تشكت لمحكمة العدل الدولية إنه نحن في اتفاقية بيننا وبين مصر إنه تسلمنا الغاز ما سلمتنا. لذلك حكمت المحكمة الدولية إنه على مصر اضطرت مصر تاخذ الغاز الإسرائيلي المنتج بإسرائيل بيمرق ريسيبروك بينزل بهذا الخط من عسقلان نزول على مصر وبتسيل بمصر وبيتطلع. هذا جزء من الغاز اللي بده يطلع على أوروبا. هلا إسرائيل ما كانت كافية عند هالموضوع، عملت خط اسمه مد إيست مد. الإيست مد إنها تكون هي كون عندها غاز بكثرة إنه تعمل خط بالبحار تمرق لقبرص على اليونان على إيطاليا يطلع. هذا الخط سنة 2017 أقر، ولكن من حوالي شهرين يبدو أنه وقف هذا الخط لأنه مكلف كتير وما في غاز كفاية يكفي. يعني رح يرجع الخط الغاز العربي هو اللي بده ياخذ الغاز باتجاه هلا بدي أنا كيسة أنا كيسة على لبنان.
أين لبنان
فتنا من هالفوتي هل...
أين لبنان من ما أوكي. يحصل
أمريكا بهمها كتير أنه أوروبا ما تكون أسيرة الغاز الروسي، عم بتفتش على بدائل للغاز الروسي. حاولت من قطر، قطر عندها عقود مع مع الفار إيست، مع دول برا يعني على الصين وعلى الهند، وعلى عندها عقود كبيرة للإيست لهونيك للشرق، ما قدرت تطلع منهم وما فيها تطلع منهم هلق يعني ترجع تودي لها. وكذلك الخط عبر سوريا كمان بعده غير مضمون، وما تنسي أنه في الروس بسوريا ما رح يسمحوا أنه الغاز القطري يجي على سوريا ويطلع على بديلا لغازهم. لذلك الغاز اللبناني مهم كتير للأمريكان، مهم كتير أنه يتودى سواء بالخط العربي، ومش ممكن يمكن يكون يطلع الريسيبروك الخط اللي نازل لعنا هو يحمل الغاز وياخده على تركيا، أو ننتمي لخط غاز المصري للكونسورتيوم اللي عملته أمريكا بمصر. ممكن كتير يكون هذا الحال، بس الاستعجال يعني إجا هولشتاين عم بيهددنا إنه انتبهوا إذا مش هلق ما يعني ما يعني بتروحوا عليكم الثروة وبكذا معلش. في أول شيء أمريكا
ما وراء هذا التهديد،
أول شيء أمريكا بحاجة إنه لأوروبا، تاني شيء الإسرائيلي مش مرتاح لوقته. الإسرائيلي الشركة الإنرجينا اللي بنت بسنغابور السفينة التنقيب اللي كلفتها نصف مليار دولار في عقود إن أن تبدأ بالعمل بنهاية شهر أدار. منشان هيك هولشتاين بيقول قبل أدار بدنا جواب، قبل أدار، لأنه بأدار إذا ما لزمت مواقع العمل إسرائيل لهي الشركة بكريش واعتبر كريش حق المتنازع عليه، يعني صار عليها غرامات مش قادر تبلش. وحتى أكثر الشركات اللي كانت مع الإنرجينا بلشت تفل لما لقيت في مشاكل. فإسرائيل مضطرة والأمريكي مضطر، ونحن كان فينا نصبر، فقط كان بده تعديل مرسوم حتى نصبر ونبلش نودي غازنا. حرام.
نحن كلبنانيين، وبدي أرجع لختام سؤالك للمحامي دكتور بول مرقص بنهاية الجزء الأول، أنه نحن ما بدنا نعمل مفاوضات، هيدي مساحتنا، هيدي ثروتنا،
صح،
هيدي حدودنا،
وهي القانون الدولي،
وهيدا القانون الدولي، ونحن على حدودنا فلسطين المحتلة،
نعم،
الخرائط موجودة، ولبنان بيقدر يعني يفتعل مشكل معكم. ما بدي أعمل مفاوضات، شو بدكم خدوها بالقوة؟ هون لوين بيروح لبنان؟
هون لبنان بدها تعترض إسرائيل، بدها تعترض إسرائيل،
يعني أنت هون عم تفتح حرب،
لحظة، بدها تعترض إسرائيل مثل ما ودت رسالة الأمم المتحدة، ولكن نحن ألزمنا أنفسنا باتفاقية إطار تفاوضي، ما كان لازم نتفاوض مع العدو، ما كان لازم. أنا هذا رأيي، هذا رأيي،
يمكن لازم قانونيا
يمكن رجال القانون ما بيقولوا هيك، بيقولوا مثل ما قال الدكتور مرقص إنه عمالك شوي الشركات ما بتجي إذا هيك، وبلا ما تجي الشركات، بلا ما تجي.
يعني أنت
خلينا تبلش
أنت تجي. بتخاف من التطبيع بعدين بعد هذه المفاوضات؟
أنا لا يعنيني مش قصة التطبيع، كلهم رايحين على التطبيع ومسألة وقت، بس أنا مش عم بحكي عن تطبيع، أنا عم بحكي إنه الفرنسي
بس لبنان آخر دولة عربية ممكن إنه طبعا في حزب الله في مقاومة،
ماشي، نحن في
بس عنا بالفكرة اللي أنت عم بتفكر فيها، نحن ما منا مفاوضات، نحن ما بدنا مفاوضات،
يعني نحن ألزمنا يعني نفسنا بمفاوضات.
يعني هون أنت عم تترك القرار مش للدولة اللبنانية، في مقاومة بتقرر شو بدها تعمل.
لا مش موضوع، لا نحن بنستقوي إذا كانت المقاومة فعلا لبنانية. معلش لأنه خليني استطرد شوي، في كلام امبارح بالصحف أنه بفيينا صار مفاوضات ما بين الأمريكان والإيرانية على ترسيم الحدود البحرية اللبنانية. معلش يعني سكوت حزب الله عن هذا الموضوع وبهذه الطريقة، وأن تنشر جريدة الأخبار تحديدا كلام الرئيس امبارح أول امبارح بأنه خطنا 23 مش الخط هذاك غير مثبت 29 بجريدة الأخبار تحديدا.
نعم.
يعني سكوت أنه نحن المقاومة عم بتقول نحن من وراء السلطة اللبنانية، من وراء الحكومة اللبنانية. شو بدل الحكومة اللبنانية إذا فعلا عم بيتم التفاوض على بترولنا بفيينا ما بين إيران وأمريكا؟ هاي شغلة لازم يوضحها حزب الله. نحن بنعتبره مقاومة إذا فعلا هاي فرصة لإله أنه يبين مقاومة لبنانية، وقد يكون بآخر المطاف أنه يكون جاهز للدفاع عن هو بيقرر الوقت أيمتى أحسن ما نظلم نحن. ولكن إذا كان عم بيتم المساومة على بترولنا بفيينا ما بين الوفدين الأمريكي والإيراني، يعني هيدا شغلة منعزي نفسنا فيها. وعلى كل حال يبدو أنه الكلام اللي صدر عن فخامة الرئيس بجريدة الأخبار ما لقيت ولا سياسي، مش بس الترويكا، ولا سياسي لبناني اعترض.
نعم.
من المؤسف أنه لما انطرحوا هالناس اللي نزلت على الأرض كانتفاضة قالت كلهم يعني كلهم، عن جد كلهم يعني كلهم.
يعني في عندك كان مثل ما قلت تصريح لرئيس الحكومة دكتور حسان دياب قال في إني أشعر بالألم للتنازلات التي تحصل اليوم على حساب المصلحة الوطنية، وأدعو إلى يقظة الضمير تعيد الالتزام بالخط 29 كحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان جنوبا، وأقول أن التاريخ لن يرحم. طيب هون بموقف رئيس الجمهورية قيل أنه ممكن رئيس الجمهورية أوضح هذا الموقف أو اضطر يأخذ هذا الموقف ليحصل على يعني بالمقابل رفع العقوبات عن صهره جبران باسيل عن وصوله إلى سدة الرئاسة، هو عم بفاوض مع الأمريكان بالنهاية.
يعني رفع العقوبات تتم من الوزير باسيل شخصيا إذا بقيم الدعوة بجمع ملفه بقيم الدعوة محل ما بأمريكا محل ما طلع قرار المحكمة وبيثبت إثباتاته هونيكي، لأنه هيدي دولة وفي إثباتات، إذا عنده إثباتات مضادة خلي يروح يدافع هونيك بهالموضوع. يعني نحن مش هيدا الخطر علينا، أنا ما بدي حمل شيء سياسي بهالموضوع، ولكن أنا أطالب يعني إذا فخامة الرئيس عم بيقول ما في شيء يبرهن حقنا بـ 29 رغم كل ما ورد ببداية الحلقة لحد هلا من شغلات قانونية، إذا عنده شيء قانوني خلي يبينه، خلي يطلع يشرح للناس مثل ما قال الدكتور مرقص. مطلوب أنه نبين للناس ليش تنازلنا عن الخط 29. حضرتك وديت الوفد اللبناني ببيان رئاسي خطنا 29 وكل المفاوضات على 29، وأرسلت رسالة للأمم المتحدة. شو جد بهالأربعة أيام اللي قدر يعني يغير الموضوع بهالأربعة أيام يطلع يقول أنه خي أنتو كنا ماشيين غلط، نحنا يفرجينا، لأنه ما عادش في شيء. يعني صارت كل الناس تعرف كل الخرائط والهودي، ما عاد في شيء مخبى. يعني مفروض يصير هذا الموضوع، وإلا نحن تقلك وين رايحين. نحن رايحين مع هولشتاين أنه كانت مقابلته على البي سي واضحة جدا أنه نحن بين الواحد والثلاثة وعشرين،
بين الواحد والثلاثة وعشرين.
نعم. يعني مش ثلاثة وعشرين، حتى الثلاثة وعشرين مش معترف في إسرائيل،
عدنا لورا.
نعم. للواحد اللي رسمته إسرائيل
وهو الخطأ الأكبر اللي
يعني إذا نحن بدنا نروح بين الواحد وتسعة وعشرين وثلاثة وعشرين، يعني هولشتاين بده يشوف أي حقل وأي حقل مشترك وأي حقل مش مشترك وأي بياخدنا وبيجيبنا يعني مرات عديدة، وإسرائيل بتكون بلشت على البلاش بحقل الكريش تبعها وبلشت تنتج بتروله، ونحن بعده هذا بيمشي وما بيمشي. وللمفارقة بس بدي أقول لك، لك وين النيخ؟ بين قبرص وبين إسرائيل ما في عداوة، وفي في سفارات سفارات واعتراف وكل شيء. لحد هلا بعده الحقل القبرصي يلي فيه لإسرائيل منه 10%، صار لهم 10 سنوات بيتفاوضوا اياهم 10% واذا لنا 10% ولا لا. اذا بده هولشتاين يفكر حاله، يعني اذا بده يقتسم لنا الحقول نروح 10 سنين باقتسام حقول، يعني طارت الثروه. منشان هيك نقول انا انه ما كان لازم نفاوض اساسا، هيدي حدودنا وهيك رح نبلش.
نعم جنرال ملاعب، بدي اتوقف عند يعني هون بتاريخ 4 أيار 2021 كان فخامة الرئيس يؤكد دائما على ضرورة التمسك ببدء المفاوضات من الخط 29 كما كنت عم تقول، وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/5/2021 أوصى فيه بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة. كمان بالنسبة لترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس النقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، قد دونت هذه التوجيهات ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية ب 13/10/2020، وجاء هذا التكليف بناء على قناعة تامة به وبعد الشرح مفصل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020. وهيدا الرد أو الكلام موثق للعميد بسام ياسين برد على رئيس الجمهورية، يعني في تواريخ، في تواريخ.
نعم رئيس الوفد المفاوض ما كان ينزل لما يشوف الرئيس
والله يطلع يحكي الرئيس الوفد المفاوض بمفاوضات سرية، يعني هني صاروا كتير محشورين ورافضين ماذا جرى بالتفريط بثروة لبنان 12% من مساحته وال 1463 متر.
نعم
نحن رح نتوقف مع مداخلة لضيفنا فادي جواد الخبير في اقتصادات النفط، رح بيكون معنا بعد قليل. الآن نتواصل مع الخبيرة في الموارد عزيز. الخبيرة في الموارد الطبيعية لوري. السيدة لوري هايتايان. ست لوري انت معنا؟
ايه انا معي.
هلا فيك
لك لكل ضيوفك وللمستمعين.
هلا فيك يا لوري هايتايان. لوري هايتايان، كيف سيستفيد لبنان من الثروة النفطية؟ اي حقول بالفعل رسميا ستبقى للبنان بعدما لبنان فرط بالخط 29 وعاد للاعتراف فقط بالخط 23، وانت خبيرة في هذه الحقول؟
لا شك اليوم يعني المعطيات صارت انه رجعنا على 860 كيلومتر مربع، وراح يصير في تقاسم ل 860 كيلومتر مربع بين لبنان واسرائيل. هذا صار واضح بعد كلام رئيس الجمهورية، وبالتالي اليوم في 2 سيناريو، أو نرجع على خط هوف، وأعتقد قد يكون من الصعب إقناع جمهور اللبناني اليوم إنه خط هوف هو لمصلحتنا، ولكن دائما المفاجآت في لبنان يعني بتفاجئنا، وما فينا نقول إنه أكيد لا وأكيد إيه. ففي خيار إنه نروح على خط هوف، وبالتالي نتقاسم نحن والإسرائيليين 260 كيلومتر مربع على هذا الأساس، ونرجع منفوت بعدين على موضوع إنه نحن من ميلتنا من نقد، وإذا طلع في مكان المشتركة نشتغل على موضوع أنه هل يا ترى نريد تقاسم الموارد مع الإسرائيليين أو لا. هيدي سيناريو. السيناريو الثاني اللي عم بنحكى اليوم بصراحة هو لأنه خرجنا عن الطرق التقنية والقانونية لترسيم الحدود، ورحنا على طرق أخرى قد تكون يعني مش على الأكيد إنه متبعين الطرق القانونية والتقنية بترسيم الحدود، عن ما يحكى عن قصة إنه راح يصير في توزيع للحقول ولا المكامن المحتملة بها 860 كيلومتر مربع. وهون إذا هيدي هي القصة بما أنه سمعنا شوية بالإطار الحل اللي سمعنا فيه اللي قد قدموا الوسيط الأمريكي أنه أوكي ما في مشاركة للإنتاج للحقول ولكن في توزيع، هذا يتطلب دراسة جيولوجية، مسوحات جيولوجية، تحاليل دقيقة، وحتى برضه ما بتأكد لك وجود المكمن أو وجود الغاز، مش المكمن، وجود الغاز. وبالتالي أنه ممكن يصير أنه بدنا نجيب شركة أنت تعملنا هذا المسح الجيولوجي تنشوف وين فيه ممكن مكامن، وبعدين ما بعرف على أي أساس اللي بيتفقوا بين بعضهم مكمن إلي ومكمن إلك بها 860 كيلومتر مربع. وإذا هي هيدي حتى حققان الذي قال أنه هذا الحقل أنه بيبتدئ من البلوك 9 وبينزل ما بعد الخط 23، حتى هذا مش مضمون أنه يكون للبنان. قد ترى إسرائيل أنه هي كمان بدها حق فيه، لأنه أساساً حتى لو بينطلق من بلوك 9 اللي مش اللي خارج المنطقة المتنازع عليها، ما هي كمان بتنتهي أو بتبلش كمان بالمنطقة اللي هي خارج 23 بالصوب الإسرائيلي، وبالتالي ليش بده يعطيه للبنان وما ياخده إذا هيدا في عليه تحاليل أنه ممكن يكون محمل غاز. وبالتالي هاي هي الصورة اليوم، صرنا كتير بعاد عن التقني والقانوني. كان لازم نبقى على التقني القانوني ليكون عنا ترسيم حدود على التقني والقانوني، وبعدين كنا نحكي بالأمور الأخرى، لأنه اليوم بدنا نتوزع نحن والإسرائيليين المنطقة المتنازع عليها. هاي من نقطة اللي هي الاستفادة اللي عم تحكي عنها. نحن دائما بنعرف أنه اليوم وضع لبنان الاقتصادي المالي السياسي النظامي كل هيدا منهار، وبالتالي معروف صار انه شو اللي ممكن ينقذ الاقتصاد. في اصلاحات بنيويه اساسيه جوهريه بدها تصير، رؤيه اقتصاديه تنقدر نبلش الخطوه الاولى للاصلاح وننهض بالاقتصاد. اليوم النفط والغاز حتى لو بلشوا اخر السنه او سنه الجاي بالاستكشاف ممكن انتاجه ياخذ 7 لـ10 سنين. لا أعتقد أنه لبنان قادر ينطر 7 لـ10 سنين تيستفيد من النفط. اللي ممكن يصير أنه إذا سنة الجاي أولا اشتغلوا، لأنه بعد ترسيم الحدود والتنازل اللي عم بيصير اشتغلوا وممكن لقوا مكمن وبدهم يشتغلوا فيه، اللي ممكن يصير أنه الدولة اللبنانية تقول شفتوا لقينا غاز، وبالتالي تتدين زيادة على أساس أنه هي ممكن تردهم بعدين إذا طلع الغاز. وهيدا الفخ اللي كتير من الدول تقع فيه، انه اخر شيء ما بقى فيها ترد الديون، يعني بيكون تحط علينا ديون بدل ما يكون في الشغل الاصلاحي اللي مطلوب يكون منه اليوم. فاليوم عم نتنازل نحن وعم نتراجع عن الصف الاول اللي كان عنا اياه مقابل انه استفاده، ونحن بنعرف انه الاستفاده من النفط والغاز بالوضع اللي نحن فيه اليوم الاقتصادي والانهيار الاقتصادي المالي ولا نيه في الاصلاح، هيدا القطاع النفط والغاز ما في ينقذنا. وبالتالي كان حريف بينا انه نضلنا على موقفنا، نعمل معركتنا الشريفة على الخط 29 وناخذ بالقانون وبالتقني، لانه ملفنا كان كثير قوي، وبلا ما نروح اليوم على هيدا الشيء اللي عم بيصير اللي مش معروف شو ملامحه ومش معروف على اي اسس عم نفاوض اليوم الامريكي بالنتيجة.
من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه من تراجع لحقوقنا بالمفاوضات؟
ستنا شوفي اليوم البلد،
خلينا نحكي الأمور مثل ما هي،
البلد كتير ضعيف ومسؤولينه كتير ضعاف، وبالتالي منن لا يعني منن مخولين إنه يتفاوضوا. يعني شفنا عم يتفاوضوا مع الصندوق الدولي وهن المسؤولين، واللي عم بيفاوضوا الصندوق النقد الدولي هن يعني مورطين، عرفتي؟ يعني جايين عم بيدافعوا عن حقوقهم بدل ما عن جد يعملوا خطه تيدافعوا عن حقوق المواطنين وعن المبيعين. اليوم ذات الشيء بالترسيم الحدود، ليه الامريكي مستعجل؟ ليه الامريكي بده يستعجل يجي هلا بده يرسم حدود؟ لانه عارف انه في امكانيه انه يتنازلوا المسؤولين عن حقوق لبنان، لانه في الامريكي يغريهم بامور ثانيه، وبالتالي هيدي المشكله.
شو هي الامور الثانيه اللي عم يتعرضوا للاغراء لها وعم يقبلوا فيها؟
ستنا بدي اقول لك شيء يعني الصراحه، بتصور الراي العام اللبناني اكثريته اليوم صار بيعرف بالحق بالخط 29 وبده انه لبنان يعمل مكسب بوجه العدو. اذا عم بيصير في ضغط على الرئيس، بتصور الرئيس بيعرف انه في شعب رافض لهذا الشيء، وبالتالي لازم يعني يستعمل هذا الشيء انه هو ما في على هيك تنازل، لانه في شعب اليوم كثير واعي على هذا الملف، صار مش مثل غير ملفات ما في وعي عليه، في وعي وعارفين نحن انه وين ما كسبنا، وبالتالي الرئيس لازم يستعمل هذا المطلب الشعبي تيرفض اي مغريات ثانيه. يعني بتصور احسن ما يفاوض من انه يضطر انه يصير في هذا التراجع تحت ضغط. ما بعرف انا شو هو للصراحه، انا بالتقن بقول لك هذا اسمه تراجع ما بيربحنا، ولكن بالسياسه بتعرف انه اذا الرئيس شو يعطوه بالمقابل الامريكيين، تعتبر انه التنازل عن هالملف قد يكسب لبنان امور اخرى نحن مش على درايه. انا ما في هيك جاوبك، لانه انا ماني لا مقربه منهم ولا مقربه من الامريكيين، وماني بالمفاوضات تعرف شو ممكن الامريكي اعطى لبنان ليتراجع هذا التراجع بهذا.
هل اخطا رئيس البلاد بهذا الموقف لوري هيتيان؟
ما سمعت.
هل اخطا الرئيس بهذا الموقف، تسرع بهذا الحديث؟ كان مفروض تضل سرية وما يصرح بهكذا موقف ويترك الوفد المفاوض يشتغل شغله.
شوف، من وقتها ما وصل أموس هوكسبين واستلم الملف كان واضح جدا انه المفاوضات التقنية انتهت ولا عودة الى الناقورة، وانه صارت المفاوضات لمطرح تاني. يعني بالنتيجة السيد أموس هوكسبين وقتها اجا لوحده بلا وفد تقني، وقتها قابل المسؤولين ما عم بيكون الوفد التقني اللبناني موجود باللقاءات، حتى عند قائد الجيش ما شفنا الوفد المفاوض اللي هو كان قائد الجيش، هو يعني في المجموعة من الجيش ومن المدنيين، ما شفنا يعني في حدا منهم موجود كمان معه. وبكل اللقاءات التانيين من الناحية اللبنانية ما كان في الوفد التقني، وبالتالي وهو أمس ما في وفد تقني معه، يعني في السفيرة وبعض ما بعرف يمكن مساعدين لهم. يعني من وقت ما استلم بطلت مفاوضات تقنية، صارت بمطرح آخر. بالتقني الوفد اللبناني عمل شغله بامتياز وأثبت حقية أنه المطالبة بال29 بالقانوني والتقني، وإجت صوماليا كينيا تتأكد على الموقف التقني تبع لبنان والقانوني. من بعد ما إجا آموس وحكي عن شطل دبلوماسي خلص بطل في مكان للتقني، اليوم صار المفاوضات بغير مكان. وبالنتيجة عم قلك شو يعني انه بدنا نفاوض على المكامن قبل ما يكون محددين الحدود واتسترا، مش هيك بتصير الامور. يعني في مسار واضح لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة معروفة
في حال خسر لبنان الخط 29، يعني خسر لبنان حقل كريش وحقل قانا، كم سيخسر بالنسبة المئوية لثروة نفطية أم علق الأجيال كل أمالها بالمستقبل عليها؟ دايما لبنان يخسر.
برجع بقلك أنا أعتقد بعد تصريح رئيس الجمهورية كريش صار ورانا.
نعم.
واللي ناطرنا هلأ قدامنا أنه المحطة العائمة لكريش مفروض من هون لأزار، صار كل العالم تعرف من هون لنهاية أزار مفروض توصل المحطة العائمة. واليوم بالموقف اللي الرسمي طلع من لبنان خلص نحن ما بقى منطالب بكاريش ولا عم نعتبر انه كاريش بمنطقة متنازع عليها، وبالتالي فيها توصل المحطة اليوم وتبلش العمل طبعا.
بس في رسالة بالأمم المتحدة، في رسالة بالأمم المتحدة وفي مرسوم مطلوب تعديله،
ولكن
كلنا صار ورانا بسبب تصريح لرئيس الجمهورية. يمكن يطلع يوضح، يمكن يغير رأيه
رئيس الجمهورية.
ليش يعني ما نحسن من هلأ الخسارة؟
أنا عم بقول لك هلأ شو جايينا، يعني رئيس الجمهورية أعلى
ما فينا يعني نستسلم
لا، رئيس الجمهورية وأعلى سلطة عم بيفاوض، قال إنه نحن خطنا حدودنا 23 ولا عودة إلى تعديل المرسوم 3433. هيدا هلأ بما انه ما في تراجع عن هالموقف وهذا هو الموقف. واليوم للاسف يعني عم نسمع انه بجريده هآرت حتى عم بيقولوا انه المسؤول أموس هوكسبين وصل للمسؤولين الاسرائيليين انه حزب الله وافق على ما طرحه أموس هوكستين وما ما يحصل اليوم. يعني هيدي كمان اليوم سمعناها هلا من شوي كنا عم وبالتالي عم اقول لك انه بما انه كمان ما طلع نفي بعد كم يوم على هذا الموضوع اعتقد انه نحن التوجه صار انه كارين صارت برات المعادله. اليوم المعادله هي انه نحن عندنا 860 كيلومتر مربع بدنا نتوزعهم مع الاسرائيليين.
اذا كلنا فرطنا بحقوق لبنان وصارت النفطيه يعني في توجه اذا هي هي المواقف هناك توجه منا عبثيه يعني
شو هو يعني
مقابل ماذا مقابل ماذا
ايه اموس هوكستين كان كتير واضح وقت اجا قال بالتفاوض بيصير بين الخط 1 والخط 23 وبدكم تتقاسموا ما في حدا ياخذ 100% هالمساحه كلها لانه هي اسمها تفاوض وما حدا بياخذ 100% وبالتالي حتى ما قلت انه هيدي كاريش انه كان انه نحن بنضمنها لنا عم بقول لك مش مضمونه لانه صار فيه ب 860 كيلومتر مربع بدنا فقط الايام رح تفسر لنا وتفرجينا ليش صار في تنازل وعلى امل انه التراجع من الرئيس يكون لمصلحه لبنان فقط الايام بكره رح تفرجينا هذا الشيء.
أنا بدي أشكرك الخبيرة في الموارد الطبيعية السيدة لوري هيتايان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
جنرال، بعد توضيح من الخبيرة لوري بدي موقفك من أنه نحن صرنا خلص ورا كاريش بطل لنا وحتى قانا مشكل شيء لقلنا فيه.
يعني أنا بشكرك لأنه هي خبيرة بالحقول النفطية وبالمكامن وبرافو كتير مهم الكلام، ولكن من المؤسف وأنا بأيد ما قالته أنه نحن تعودنا أنه على سياسيين ما فينا ناخد منهم الشيء الصح وكلهم تفاجأوا أنه الوفد اللبناني التقني العسكري يعني قدر يوصل لمحل ما يتراجع كله تفاجأ.
يعني كانت عم تحكي عن انه قد دوره بامتياز.
بالضبط
الوفد التقني.
بالضبط، والوفد من وقت اللي انهى مهمته بوقت اخر مفاوضة الجولة الخامسة قدم للدولة اللبنانية، قدم لفخامة الرئيس، لرئيس الجمهورية، لرئيس مجلس وزراء، قدم تقرير من 30 صفحة بيرسم فيه للمستقبل كيفية متابعة شو استراتيجية متابعة العمل بالتفاوض بهذا الموضوع. نحن اليوم حطينا ايدنا بايد الامريكي يلي لم يعد بشيء، وحتى 860 هني قابلين للتفاوض، واذا ما نفوت تفاوض مثل ما بتفاوض اسرائيل وقبرص على حقل واحد الى في اسرائيل 10% صار لهم 10 سنوات ما وصلوا، ان شاء الله عم بتقول خلال ايام ببين شيء، يعني نعرف كيف رايحين ان شاء الله بسنوات يبين كيف رايحين. اسرائيل ستستغل هذه الثروة، نحن يعني بهذا الموضوع رايحين، يعني ما لم يصدر من فخامة الرئيس انه في ناس قنعوا انه خطنا مش مزبوط، يعني عليه انه يشرح للشعب اللبناني شو اللي صار.
وايضا مثل ما قلت في صمت، هذا الصمت
صمت مرافق من الكل.
هلا كانت عم بتقول لوري انه الموفد الامريكي وحسب ما ورد بصحيفة هارتس انه
بلغ الاسرائيلية انه حزب الله موافق،
الاسرائيليين انه موافق.
انا بعدني منتظر انه حزب الله،
بعد ما كلام هيدا بعد ما في شيء
بعد منتظر
نستند له.
انا كنت قلت انه ما لم يكن قد تم التفاوض على راسنا على بترولنا على نفطنا بين ايران وامريكا بفيينا باثناء المفاوضات، مش هيك؟ بعدني ناطر انه حزب الله يبقى حزبنا حزب لبناني ومقاومتنا مقاومتنا اللبنانيه وقراره بلبنان، والا التفاوض يتم على بترولنا عبر ايران.
ما وراء ما بين السطور بهالكلام،
ما بين السطور الموقف بده لحد هلق حزب الله يعني ما بين ولا موقف إلا أنه هو من خلف السلطة اللبنانية. حتى وصل لمحل الشيخ نعيم قاسم بمقابلة لإله شو نحن من نكلف وفد خبرة وبنكلف مكاتب وبنكلف، ولو عنا مكتب من البريطاني من 2011 أعطانا النتيجة ونايمين عليها، حرام. حتى بوزارة الأشغال ناموا عليها بـ2013 قلت لي لا. حتى الرئيس دياب يا ريته بيحكي لأنه قال تعرض لضغوط يا ريت بيحكي من مين الضغوط. ها في ضغوط، بس لمن فخامة الرئيس بيقول هالكلام هذا وما حدا بيعترض يعني أخشى أنه لا. الكل موافق.
أنت بتجمعك علاقة مع أعضاء من الوفد المفاوض وعندك معلومات، المعلومات اللي بتتسرب لإلك مرات ممكن هني ما بيقدروا يقولوا كل شيء، مين بده يفرط بهذه الثروة مقابل ماذا؟
ما بعرف.
ماذا يحصدون؟
بعد كلام طيب. رئيس الوفد العميد ياسين وضح كل شيء، وضح كل شيء إنه كيف عم بيصير.
إيه بس الأمور. شو الهدية مقابل هال تنازل عن ثروتنا؟ ما بدنا نقول تخوين، ولكن في تنازل، في ثروة نفطية هي ملك الأجيال، المستقبل للبنان.
ليك أنا رجعت لألي قلت لك أنا ضد الإطار التفاوضي أساسا. نحن هاي اسمها فلسطين المحتلة وما في شيء بيلزمنا كنا نتفاوض، وإذا إسرائيل ما بدها أو حست بغبن تتشكل الأمم المتحدة، إحنا هذا حدودنا. أنا هذا موقف.
بس كيف بدك تجيب الشركات تبلش تشتغل عندك؟
فيها تبلش تشتغل بالبترون،
فيها في أمور فيه متنازع فيه عليها، في حقول متنازع عليها،
في 20 حقل مش حقل واحد، ما تبلش بجنوب. وإذا إسرائيل بلشت بحقل إلا نحن نشكل الأمم المتحدة، ما نخليها. نحن هذا خطنا، وخطنا مثبت بتقارير دولية وبشغلات مثل ما صار بكينيا وبقرار محكمة دولية وبواقع على الأرض، في شيء مثبت. تعرف شو معنات؟ راح أرجع شوي شو معنات صخرة التخليط.
نعم.
هاي الصخرة
توقفنا عندها مع ضيفين وما شرحنا.
ما لي شيء.
أنا هي منا جزيرة، منا مطرح.
عظيم. هي 40 متر ب60 متر.
نعم.
صخرة مثل صخرة الروش.
نعم.
ولكن مغمورة بالمياه. هلق لا في طريق لألا ولا شيء. هلق الترسيم يبدأ إنه كل نطق على الشاطئ على البر، بين نطقين بيرسموا خط وبيطلعوا من الوسط خط عمودي تا نلاقي الخط اللي جاي من قبرص، لأنه المياه الاقتصادية الخالصة لكل دولة هي 200 كيلومتر، بيننا وبين قبرص في أقل من 400، لذلك لازم نرسم بيننا وبين قبرص. وهذا اللي حصل بال2007، حصل الترسيم بهذا الشكل. القبرصي اعتبر محل ما موجود الجيش الإسرائيلي حاليا، أخذ وطلع منه الخط، ترسم الخط 23. نحن إسرائيل متعدية علينا ب 38 متر بحدودنا. نحن مشان هيك بنرجع لل 23، 1923 ما بين البريطانية والفرنسوية، حدود بين لبنان وفلسطين البرية هي رأس النقورة، مش محل مول العدو الإسرائيلي هلا.
هي رأس النقورة.
38 متر على الطول، واحد هي وحدة، وحدة تانية الصخرة ليست بر. إسرائيل أخذت من هذه الصخرة لعند رأس النقورة، لعند ما هي محل ما هي موجودة. إذا أخذت هون بيطلع الخط العمودي، بيطلع فايت بحدودنا. هذا الخط رقم واحد اللي أخذته إسرائيل. لذلك نحن هذه كونه لا يعتد بها، والنطق لا يعتد به إلا على البر وليست موصولة بالبر. إذا طلعنا منها بتاخذي خط 29، ما في أسهل منها تقنيا، ولازم الشعب اللبناني كله يعرف، لأنه مش لازم ينسكت عن هالموضوع.
شو بيعمل الشعب اللبناني؟ كيف في
ما لازم نسكت،
بيقدر بيطلع بإيده شيء الشعب اللبناني؟
والله يحاسب السلطة، في انتخابات جاي
غير الانتخابات، في شيء يعمل ضغط على الأرض الشعب اللبناني؟
ما بعرف.
نحن أنجأ على رغيف
كل هالخبرة وكل القانونيين وكل المحكمة الدولية وكل هاي التشريع والقضايا بوزارة العدل ورئيس حكومي سابق، وكل هالناس بتقلك إنه يجب تعديل المرسوم. ليش نايم مرسوم؟ ليش ما يتعدل؟ إذا عنده معطيات فخامة الرئيس يقلنا شو معطياته ويشرح للشعب اللبناني، بس خلال 4 أيام كيف غير رأيه. رسالة وصلت الأمم المتحدة، شوي بعد 4 أيام بتطلع بجريدة الأخبار، وبجريدة الأخبار تحديدا يعني ناطقة باسم حزب الله، يعني لو طلع هذا الكلام مش بجريدة الأخبار، شو كانت عملت جريدة الأخبار؟ شو كانت عملت؟ كانت قالت هاي يا لطيف هذا شغلي ما حدا بيحملها، بس استخدمت جريدة الأخبار، مما يدل أنه أو حزب الله راضي أو أنه لاطي بمكان ما تيخلصوا كليتهم وشوف شو بده يعمل. وهذا الشيء أنا أشك أنه مفاوضات فيينا هي الأساس.
لا.
إذا فشلت مفاوضات فيينا حزب الله بيتدخل، وإذا نجحت يعني بيع بترولنا بواسطة إيرانية.
جنرال ملاعب، هناك من أخذ على العميد بسام ياسين أنه اجتمع مع الموفد الأمريكي والسفيرة الأمريكية باجتماع خاص مكان يعني رسمي.
نعم، العميد ياسين متقاعد، ضابط متقاعد، ولم يمدد له كرئيس وفد وما عنده صفة رسمية.
نعم.
قادر يجتمع بمكان، شو المشكلة؟ أنا ضابط متقاعد عم بحكي، شو المشكلة؟ ما ما في شيء بيلزمني
نعم
اني بأجتمع بحدا، لا ابدا.
طيب نقطة القطبة المخفية او النقطة الضايعة هون او اللي عم بيتم تمويها هي انه البترول لبنان سنفاوض عليه او سنقدم هدايا مجانية، ما في بس في إلى مقابل هذه الهدايا. مع الأيام بيبين لماذا هذا التنازل وهذا الصمت وهذه الموافقة وعدم الاعتراض الرسمي.
يعني أنا ما زلت أعطي قيمة للورقة التي أرسلت للأمم المتحدة، وأي تغيير بالبلد قادر أي رئيس بعد ما يخلص العهد إذا رئيسنا ما بده يوضح لنا شو اللي صار ويقنع الشعب اللبناني، أي رئيس مقبل قادر يقول نحن عنا ورقة بالأمم المتحدة وهذا حقنا وعدل المرسوم وبلغ الأمم المتحدة تعديل المرسوم.
طب سؤال، إذا نحن مقررين كنا إنه خطنا 23، ليش ضيعنا كل هالوقت على اللبنانيين وعلى الاقتصاد وعلى الاستثمار بالثروة؟ نحن عم نحكي بثروة نفطية، ما كان يحلم لبنان انه يكون في عنده غاز؟
بدك تسال المسؤولين يلي من 2011 عندهم
ليش تقرير. طيب كنا هلا
اتفاق الاطار
ما نستفاد
اتفاق الاطار امتى عمل 2011؟ ليش لهلا قناموا عليه؟ لا ليش 2020 تطلع؟ ما بعرف،
اكيد بتعرف
تكهنات يعني بس يعني شغلي واضحة إنه ضغوطات. خلي يحكي رئيس حكومي إنه منين الضغوطات عليه، خلي فخامة الرئيس يقلنا كذا مرة بده يودي هاي الورقة لم ترسل، في حدا عم يضغط علينا. نحن مش دولة ضعيفة، مهما كانت دولتنا صغيرة
بس هالقد نحن
بس نحن استضعفنا حالنا.
نحن هالقد
ليش ما نستضعف حالنا؟
هالقد نحن مسؤولين من كرتون؟
لا
نحن منا رجالات دولة. اليوم
أنا بعرف الرئيس عون ما بيتنازل، في شيء صار وهو بطبيعته إنسان صلب ما بيتنازل. ليش تنازل؟ مفروض عليك إنه يعطينا السبب بس مش أكتر.
طيب أنا هون رح أقول من بيان رئيس السابق للحكومة حسان دياب، مؤلم هذا النقاش الداخلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوبا مع فلسطين المحتلة، وما يؤلم أكثر أن الدولة التي افترض أنها مؤتمنة على الوطن تجتهد في تبرير التفريط بحدود الكيان وتتنازل بحدود الكيان وتتنازل عن ثروات الوطنية. لقد تبعت الجهد الكبير الذي بذله الفريق العسكري من الجيش اللبناني لترسيم الحدود والمعايير العلمية الدولية التي اعتمدها، والكل عم يجمع هذا الشيء، والتي تعطي لبنان حقه الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة. واستمعت كرئيس الحكومة في حيني إلى شرح الموضوع الذي لا يرقى إليه الشكل الذي يحدد الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية جنوبا، وقد وقعت من دون تردد في نيسان من العام الماضي ومن دون أن تؤثر به المداخلات والتدخلات والضغوط ومن دون أي حساب ومن دون أي حساب سوى المصلحة الوطنية العليا مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية يصحح المرسوم السابق، لكن للأسف لم يصدر هذا المرسوم.
واضح وصل القصر الجمهوري، والقصر الجمهوري هذا المطلوب. إذا من وقتها في ضغوط على الرئيس، على رئيس الجمهورية وما حكي،
ليش كان عم يضيع وقت؟
ما بعرف، كان يمكن
ليش ما انحسمت من قبل؟
كنت أنا عم بحكي بفن التفاوض، إنه هو طريقة إنك ما تحط كل ورقك على الطاولة، لعل قادر يوصل لمكان. ولكن أمام هلق أزمة أوكرانيا وأمام ارتفاع سعر النفط بأوروبا من 300 دولار الطن ل 850 دولار الطن هلا حاليا، يعني في أزمة بأوروبا والأمريكان مستعجلين، يعني مستعجلين هلا يبلشوا يودوا غاز على أوروبا من شرق المتوسط، يعني يرجعوا يحيوا الخط الغاز العربي، إنه يكون يقدر ياخد بترول من العراق، خط العراق مع خط مصر مع خطنا، وأكيد يمكن ما بعرف إذا خط إسرائيل بث عليه يعني رح يطلع معه من إسرائيل كمان باتجاه أوروبا. هذا اللي ممكن يكون سبب.
يعني هون نعود لوجود لبنان بمنطقة حامية وصراع إقليمي متنازع على الآبار النفطية وعلى من يصدر إلى أين، على من يستثمر،
خطوط النفط. خطوط النفط، خليني أقول خط باموكو تجيب بحر نفط بحر قزوين على أوروبا، منيح؟ هذا الخط بيمرق بأذربيجان، منيح؟ بأذربيجان نزلوا الروس اشتروا بترول أذربيجان لخمسين سنة منشان يجففوا هذا الخط، وجف وما كانوا يقدروا لحد الآن هذا الخط يشتغل رغم كل تكاليفه. يعني كتير خطوط النفط فيها أخذ وعطى ومصدر صراع يعني،
وهي تحدد سياسات المنطقة ككل.
طبعا طبعا يعني هذا شغلة مهمة. هلق نحن لسنا دولة ضعيفة ما لم نستضعف نفسنا.
نحن مش دولة ضعيفة، بس اللي حاكمين بالدولة منهم أقوياء.
يعني
طب اللي بالمشاهد اللي عم نشوفها،
يعني كان أنا قلت
هل رجال الدولة
بلشنا نفاوض بشي صح
بيثروتون؟
يمكن كانوا ناطرين انه يتراخى الوفد او هذا حطوها بظهر الوفد. الوفد ما تراخى،
طلع الوفد صامد،
طلع الوفد
وعصامه وصرح وتجرأ وقال
شو لكان شو لكان. انا بعدني منتظر انه
اجمالا كل يعني اليوم في اجماع من الشعب اللبناني انه بعد في مؤسسه وحيده في لبنان متماسكه وقويه وصلبه ووطنيه، في مؤسسه الجيش اللبناني.
ومنشان هيك السيد حسن نصر الله قصدها انه بلش يحكي على الجيش، لانه الجيش وهلق فاق انه في الامريكان عم بيجوا على الجيش على قياده الجيش على اليرزخ وما بيترحلوا على قوله. بس نسي صار له من 2005 الولايات المتحده الامريكيه بتعطي الجيش اللبناني مساعدات بين 90 و110 مليون دولار بالسنه، ما بين تدريب واسلحه وذخائر وتقنيات ومؤتمرات. كل هيدي الجيش اللبناني، هاي المؤسسة الوحيدة اللي بعدها واقفة على جريها. حرام بلش نحكي عليها، حرام ما بيسوى.
يعني بتصريح العميد ياسين حط نقطة على السطر لكل كلام ممكن أنه يحمل مسؤولية للوفد المفاوض، شرح بمقابلة للجديد
طبعاً.
كل شيء
طبعاً،
وكان في اعتراض على مقابلته، ولكن هنا أحط الرأي العام اللبناني أمام الحقائق، بلكي شو صار وشو ممكن يصير، فاستبق
طبعا هو ما ترك الا باستراتيجية بالتفاوض. وبعدين مش نحن المضطرين، يعني الاسرائيلي المضطر والامريكي مضطر. نحن يعني هذا الوقت لو شوي صغير صمدنا وعدلنا مرسومنا كنا حصلنا على الشيء. بننزل عن 29 صحيح، ممكن ننزل اخر شيء التفاوض،
اكيد ما راح تاخذ ال 29، راح تاخذ اقل من ال 29.
بتبلش من ال 29
اكثر لتتراجع،
بتبلش من 29 مش بتبلش من 1 ل 23،
او بتبلش من 23 لترجع من 29. طيب ما شو دور الرئيس بري في هذه القضيه؟ الرئيس بري هو اللي كان يعني الرقم الصعب في هذه المفاوضات.
الرئيس بري الاتفاق الاطار
الى اليوم،
الاتفاق الاطار صار عنده
صح،
وعلاقته
ممتازة مع الأمريكان
طبعا، والحكومة بوقتها بلشت تاخد يعني تعديل. لما الجيش اللبناني اشتلق انه في الخط الترسيم اللي صار بيننا وبين قبرص في شيء خطأ مش مزبوط، وبلش يحكي بهالموضوع وعرض على الجيش على الحكومة شو اللي عم بيصير. ساعتها بلش ودوه على المرصد على المركز البريطاني، وجابوا قرار، جابوا كتاب من المكتب البريطاني. هذا الكتاب بمجلس الوزراء ورد على مجلس الوزراء قبل بعشرين يوم ولم يؤخذ به، صدر المرسوم من دونه. بالعكس صدر المرسوم بال23 مش بال29 يلي بريطانيا عطتنا فيه حق. تصوري بيننا وبين إسرائيل بريطانيا تفضلنا على إسرائيل، لأنه هذا القانون، هيك قانون دولي. وهذا الموضوع نام لحد 2013 تراح وفد من الجيش اللبناني رأى على قبرص عم يحكي الموضوع، تشتلق انه في خط 29، ما كان فيه، ما كانوا يعلنوا عنه.
نهاية لنختم حديثنا، اقتصاديا لو كنا نحن نجحنا بهذه المفاوضات ولو ما وصلنا لهذا التصريح وهذا التراجع، كم استفاد لبنان من الحقول المتعارف عليها لحد هلا؟
يعني بال 2018 لما الوزير سيزار أبي خليل استدرج عروض اجت 38 شركة، لما 38 شركة اجوا على لبنان وصرح وقتها انه اذا بلشنا بالعمل من 2019 بدنا 10 سنين حتى نبلش نستغل. 10 سنين ولكن كان ممكن مجرد ما انه تبلش الشركات صار فيها مثل ما قالت الدكتورة هتيان انه صار في لبنان ياخد عليها قروض انه عنده ثروة يبلش فيها. وهذا الشيء بيعود لقديش رح يلاقوا مكمن بهذا. يقال انه حق القانخ، بس هيدي معلومة، انه في 3 أضعاف حق الكريش. واذا هذا الحق يعني بمرحلة ما لو قدرنا بس نحرر حق القانة مقابل حق الكريش كما عرض على هولشتاين لما حضر من أول مرة، عرض عليه أنه يا خيي عطينا هيك مش هيك بعدين بنحكي بهوديك وخد كريش. إذا إسرائيل مضطرة لكريش خلينا يكون هذا لقلنا. إذا بلش هذا فيه 3 أضعاف حق الكريش، 3 أضعاف حق الكريش، هذا تقديرات رسمية. وباقي الحقول ممكن ساعتها تتبع لاخ أخذ وعطى.
أنا بختام هذا الحديث عبر ندوة حوار بيروت حول ترسيم الحدود، وهي الندوة 416، بدي أتشكر حضورك معنا جنرال ناجي ملاعب، العميد المتقاعد البحث الاستراتيجي والأمني. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا
على كل هذه المعلومات والدقة في إيصال الرسالة والتوضيح للناس، نظرا لخبرتك بخطوط الغاز.
بالضبط، يعني أنا مواكب هالموضوع
شوي. وحتى خبرتك بعملك
الأمني.
شكرا. أنا بدي أتشكر كمان ضيفتنا لوري هيتايان الخبيرة في النفط، والمحامي الدكتور بول مرقص على أيضا الزاوية القانونية اللي شرح فيها حول قانون البحار. ضيفي فادي جواد ما قدر يكون معنا، لم نستطيع التواصل، ما بعرف نظرنا تشابك الخطوط مع الكويت. بدي أتشكر كل اللي تابعونا، وشكرا للمخرج فريدي سيبا لسوزان على تنسيق الاتصالات. كانت معكم ريما خداج حمادي اللي عادل هالحلقة فجر اليوم. بخاطركم.